من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. وعجل فرجهم ونعم لهم. كان الكلام في الصلاة في الأرض المغصوبة، ويعني عند الاضطراب لا بسوء الاختيار، عند الاضطراب لا بسوء الاختيار بل من باب القصور. فمر أنه عليه تعالى الاضطرار كقاعدة، سأل الاضطرار الحرج النسيان الإكراه، أنا مجرى هذه القواعد هل هي مخصصة أم ليست مخصصة، فقط رافعة للمؤاخذة والتنجيز. مر هذا البحث. ومر أن الميزة النعينية يلتزم مع أنه يخالف المشهور ويقول بالتخصيص، يجمع مع ذلك القول بوجود الملاك في القواعد الخمس. والملاك يعني ملاك تشريع، يعني تشريع ولو بدرجة من الدرجات بالتالي، وبالتالي يتعاطى ويتعامل معه الميزة النعيني معاملة التشريع وآثار التشريع، وبالتالي إذن لا محالة يضطر الميزة النعيني أن يوسع مراحل التشريع كما هي من مجموع كلمات الأعلام. طبعا السيد الخوي رحمة الله عليه أيضا يلتزم بوجود الملاك، يلتزم بوجود الملاك لعل بوجه آخر في القواعد الخمس مع قاعدة البراءة. أيضا نفس يعني أستاذ الميزة النعيس يلتزم بنفس المدعى، ومع ذلك يلتزم بالتخصيص. عجيب. على كل وما هو المنشأ الذي اعتمد عليه؟ المنشأ الذي اعتمد عليه أن هذه القواعد الخمس لا ضرر ولا ضرار، رفع مضطر ونفس لا ضرر، هي قاعدة واحدة بلسانين أو بأربع خمسة ألسن. المهم يلتزم في هذه القواعد أنها قواعد امتنانية، ومعنى أنها قواعد امتنانية إنما يصح الامتنان مع وجود الملاك، فإذا الملاك موجود أيضا يلتزم الشيخ بوجود الملاك، بالتالي هذا الملاك يعامل معاملة تشريع مجمد، مجمد يعني عن المراحل الأخرى. المهم يعني أيام ما كان غريب يعني من مدرسة النعيني بما فيهم الشيخ الخوي وتلاميذه أن يلتزمون بالتخصيص الواقعي مع وجود، لاحظوا، ملاك. إذن هذا ليس غريب أن يلتزم المشهور في أصل التخصيص، التخصيص المصطلح حسنا، مو هذا البحث، هذا بحث آخر، القواعد الثانوية بحث آخر، شأن آخر، أصلا لا يلتزم فيه المشهور بالتخصيص في القواعد الثانوية دي. لكن المهم أن عند مدرسة النعيني يتصور تخصيص مع وجود ملاك مثلا مجمد من الآثار الكاملة، وهذا يفتح الباب لنظرية التخصيص عند القدماء خلافا للمتأخرين، أن التخصيص ليس محو للمخصص في منطقة الخاص، تجميد من باب تقديم الأهم ملاكا تقديمه في في التشريع أو في جملة من مراحل التشريع، وليس تقديم له في مقام الامتثال. على تعالى هي نظرية المشهور، إذن كانما يلتزم بها الميزة النعيني والسيد الخوي وتلاميذهما على تعالى من حيث لا يشعرون أي مكان لا يشعر العلماء. كما أن السيد الخوي التزم بنظرية النسخ عند القدماء تختلف عن نظرية النسخ عند المتأخرين. نظرية النسخ عند القدماء هو نفس التخصيص، بدل أن يكون تخصيص أفرادي تخصيص أزماني. المقصود إذن هذه النظريات عند القدماء من جهة وأخرى التزم بها الميزنائين مثلا في بعض في جملة من الموارد، مما يدل على إمكانيتها السادة على كل جانب. جانب آخر، الميزة النائني يلتزم حتى في موارد الاضطرار لا بسوء الاختيار، يعني بحسن الاختيار، لأن هذه القواعد الثانوية لا تجري في سوء الاختيار. نسيان بسبب سوء الاختيار ما تجري قواعد النسيان. حرج بسبب سوء الاختيار لا تجري. إكراه بسبب سوء الاختيار لا تجري ولما جرى. فهي القواعد الخمس الثانوية لا تجري مع سوء الاختيار، تجري مع وين؟ مثلا لا بسوء الاختيار، حسن الاختيار أو لا سوء الاختيار. في هذه القواعد مع ذلك الميزان، الميزان يلتزم بالتخصيص مع عدم سوء الاختيار، مع ذلك لا يقول بصحة العبادة خلافا أيضا المشهور. لماذا لا يقول بصحة العبادة؟ المفروض أنه مخصص، الحرمة مخصصة مرفوعة مخصصة. لماذا؟ لوجود الملاك أم لشيء آخر؟ يقول ميزة النايني عند تقريب معين، تقريب هذا أن دليل الحرمة، طبعا الآن هذه الفدلكة التي سيذكرها الميزة النايني فدلكة انقلاب النسبة، فدلكة شنو؟ انقلاب النسبة. هذه انقلاب النسبة إلى هؤلاء الذين يطالبون أن يكون الاستنباط ساذج سطحي ليس فيه أعمال معادلات تحليلية صناعية، هل ويسموها هلوسية، الصناعة التحليلية المعقدة في الاستظهار، يقول هذا ليس عرفي ولا طرفي ولا مجرى ولا برفي ولا مجرى، يعني يحكمون العرف الساذج في الفقهاء مثلا. مسلك موجود وباسم علم الأصول، ولا والعلم الأصول بريء من هذه المسلك على هذا المنهج. حتى المحققين الإخباريين بريئون من هذا المسلك، عندهم معالجات وبحوث وتحليلات صناعية. لذا هؤلاء في الحقيقة حشوية الفريقين، حشوية وهذا هو الإصلاح الصحيح، حشوية الأصوليين والإخباريين الذين يطلبون السطحية في الاستدلال واستنبطوها ولم يجروا، ويرمون تلك التحليلات الصناعية بالهلوسة وبالاستذواق والمجرى. المهم بحث انقلاب النسبة بحث يذكر في بحث التعارض، وله صور عديدة لسنا في صدد الخوض فيه. لكن انقلاب النسبة يعتمد فيما يعتمد على ماذا؟ بحث انقلاب النسبة يعتمد أنك تعالج الظهور بين ثلاثة أدلة على أقل تقدير، أو أربعة أو خمسة أو عشرة، المهم ثلاثة فما فوق. انقلاب النسبة تعالج انقلاب النسبة، عفوا تعالج الأدلة ثلاثة فما فوق، ثلاثة أو فما فوق، تعالج ظهور الأدلة فيما بين بعضها البعض بنحو تراتبي. هو هي عمدة النقطة في انقلاب النسبة، هي هذه، أن تعالج، أن تناسب الظهور بين الأدلة بنحو تراتبي، يعني أولا في رتبة معينة بين دليلين، في رتبة ثانية بين ثلاث أدلة أو بين دليلين آخرين، ولما جرى تتراتب المراتب في معالجة الظهور إلى أن تتركب، يتركب الظهور النهائي. أصل فكرة انقلاب النسبة بشكل بسيط هو هاي، بس هي طبعا معقدة في صور جدا معقدة. فأصل فكرة انقلاب النسبة هذه أنك لا تلاحظ النسبة الدلالية بين الأدلة في دفعة واحدة، خطأ، في رتبة واحدة هذا خطأ، بل يجب أن تلاحظها تراتبيا. تلاحظ ماذا؟ تراتبيا، رتبة رتبة، خطوة خطوة. لها شواهد طبعا من علم البلاغة، علم البيان، هل ما جرى، وربما من علم المعاني بعد. هذه هي ماذا؟ أصل فكرة انقلاب النسبة. إذن مبحث انقلاب النسبة بالدقة مبحث طويل الدين، على أي حال هذه الفكرة الرئيسية فيه، في بحث انقلاب النسبة. هنا الميزة النائيني أيضا يقول أن الدليل الحرمة، أن نشوف دليل حرمة واحد، دليل عبادة اثنين، القواعد الثانوية ثلاثة، شوف ثلاثة أدلة، من يصير ثلاثة أدلة يجي مبحث الجامع لانقلاب النسبة. هل تلاحظ ثلاثة أدلة في رتبة واحدة عرضا أو تلاحظها تراتبيا؟ الميزان يعني يقول لازم نلاحظها تراتبيا. فهذه الفدلكة الآن يريد أن يرتكبها الميزان يعني في الحقيقة تعتمد على نفس فكرة انقلاب النسبة جي. فيقول الميزان يعني إذا لاحظنا أولا دليل الحرمة مع دليل العبادة قبل أن نلاحظ طول العناوين الثانوية، القواعد الثانوية قبلها رتبة، إذا لاحظناها دليل الحرمة يقيد دليل العبادة، دليل الحرمة يقيد دليل العبادة، ففي تقييد، وإذا كان في البين تقييد بالتالي العبادة لا تكون مشروعة ولا صحيحة في مورد الحرمة بسبب دليل الحرمة. مصطلح معترض دعني أوضح مهم، صحة العبادة يشترط فيها على وعلى شرائط الواجب مثل الطهور، الساتر، الاستقبال، لما جرى على وعلى شرائط الواجب العبادة يشترط في صحتها على وعلى ذلك ماذا؟ توفر قيود الوجوب. عجيب، ليش؟ لأنه إذا لم يكن في البين وجوب أي عبادة صحيحة؟ العبادة إنما هي تبع لوجود الأمر والوجوب، فلا بد من توفر قيود الوجوب. فقيود الوجوب، سهنا ما يقول قيود الوجوب حتى قيود الاستحباب، قيود بالتالي قيود الحكم، قيود الوجوب دخيلة في صحة العبادة، ليس فقط قيود الواجب، أيضا قيود الإيش؟ الوجوب. جيد. ومن ثم مثلا في حجة الإسلام الأعلام يتحرون قيود الاستطاعة الشرعية بالسنتيمتر وكذا والتدقيق. لما؟ لأنه إن اختلت قيود الوجوب وهي الاستطاعة لن تكون هذه حجة إسلام. حجة مشروعة مستحبة وليست حجة إسلام. فإذا في صحة العبادة، هي جملة معترضة، في صحة العبادة لابد على وعلى توفر قيود الواجب، لابد من توفر ماذا؟ قيود الوجوب. طبعا بحمد الله تبعا لجملة من كلمات القدماء، الاستطاعة عندنا في الحج ليست قيد وجوب الحج، أو في الآية الكريمة نعم الآية الكريمة قيد التنجيز وليست قيد. ومن ثم اختلت قيود الاستطاعة ولم تختل حجة الإسلام على حالها صحيحة ومشروعة. كثير من الفروع تقل مؤونة البحث عندنا بهالسبب. على يتحل لمن كما يذهب المشهور شهرة عظيمة أن الاستطاعة قيود الوجوب لحجة الإسلام، أي خلل في الاستطاعة يخل في ماذا؟ في كون الحج حجة الإسلام. حجة ندبية بحث آخر، أم حجة الإسلام شيء آخر. إذن في صحة العبادة إجمالا لابد من توفر قيود الواجب وقيود الوجوب. ومن ثم قديما في علم الأصول كانوا يقولون هكذا: كل قيد وجوب قيد واجب. بل معنى كل قيد وجوب، مو قيد الوجوب وقيد واجب في الحقيقة، لكن مآلا تداعيات، كل قيد وجوب قيد واجب. طبعا عكس هذه القاعدة موجود، كل قيد واجب قيد وجوب. بأي معنى دعونا عن هذا، مكان آخر لازم نبحث. عكس ذلك ما كذا، بأي معنى؟ مع أنه قيد الواجب سنخن يخالف يغاير قيد الوجوب، ولكن 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 هناك اشتراكات، آثار مشتركة. فكل قيد وجوب قيد واجب. بل معنى هذا الصحة، كل قيد واجب قيد وجوب بأي معنى؟ اشتراك بمعنى آخر. هذا نعبرها الآن، بس هذا خلوه بالكم. يعني ثلاث قواعد: قيد وجوب عندنا، وقيد واجب هي قاعدة، كل قيد وجوب قيد واجب هي قاعدة، بعكس كل قيد واجب قيد وجوب هم قاعدة ثالثة، بمعاني ثلاث غير متناقضة وغير متدافعة. هذا الصلاح موجود عند الأصوليين. جي فنرجع الميزة النائني، إذا يقوم بفدلكة انقلاب النسبة. معنى انقلاب النسبة، وهذا بحث انقلاب النسبة، البنية الأصلية لانقلاب النسبة لعلمكم، هذا ليس خاص بباب انقلاب النسبة. شوف هنا ميزة النائية ارتكبه، سبق ضرر أن ارتكاب تطبيق صحيح لمصائب بحث آخر. إذن يجب أن نلتفت لهذا المطلب. كثير من الأخوة الفضلاء الذين مثلا يريدون أن ينموا في أنفسهم مراهقة الاجتهاد، لا أقل تجزي يسموه سلاقل بزي إن لم يكن مطلق، لا أقل متجزي زيزي سأشكوا فيها. إيه كيف أحد العقبات التي تقف أمامهم ماذا؟ يرون مجموعة من الدلائل والقواعد والمجرة، وتصير بالنسبة لهم معقدة فوضى، ماذا يصنعون؟ وربما حتى الأكابر أو كثير كذا، طريق الحل هو هاي النكتة، نفس نكتة البنية التي اعتمد عليها انقلاب النسبة. ما هي؟ عالج المسائل حتى حتى، زنجة زنجة، خطوة خطوة، لا تعالجها مرة واحدة. طبعا هاي في علم الإدارة ما هكذا، الإدارة الناجحة ماذا؟ أوه معقدات وأزمات، هنا مجرد إدارة الناجحة ماذا؟ لا تعالج الأمور مرة واحدة، ما تقدر. عالجها خطوة خطوة، زاوية زاوية، مو ضروري تعالجها دفعة من كل الزوايا. من قال لك أنه لازم؟ عالجها زاوية 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 زاوية، بعدين نسق بين الزوايا، تترتب الأمور بشكل ناجح مو فاشل. علم الإدارة من نفس الشيء، هاي الإدارة الناجحة الإدارة الكفوءة هكذا، سيأتيك إدارة إدارية تنفيذية، وفي الإدارة العلمية للمباحث العلمية نفس الكلام. فالطب ما كذا، في غيرها من الموارد، أنت تعالج مريض مبتلى بأمراض عديدة مرة واحدة ما تعالجه، شوي شوي زاوية زاوية إلى أن نكتمل نقاهة. إجمالا فهذه نكتة خطوة مهمة، هاي بحث انقلاب النسبة، يعني في الحقيقة خطوة إدارية علمية ذكية، أن نعالج الأمور من زاوية زاوية، وهذا بالتالي يفتح لك الطريق لمعالجة المجموع والمنظومة كلها. جيد، على كل هاي فوائد منهجية ضرورية جدا، ما يصرحون بها الإعلام، لكنها ممارسة من قبلهم في مناهج الاستنباط وحديث تبتها. نعم، فدي النقطة نذكرها. الميزة النائنة إذن يقول إذا لاحظنا الدليل الحرمة مع دليل اتفاق، أنت لما تعالج خطوة خطوة يتبين لك أنك أنت ضعيف في الاستنباط في أي زاوية، فتنمي قدراتك في تلك الزاوية اللي أنت ضعيف فيها، ولا أنت جيد فيها وقوي فيها، قم تستمر في استقوائها وتنميتها. نعم، فالميزة النائنة هنا لاحظ دليل الحرمة مع دليل ماذا؟ العبادة. دليل الحرمة يوجب التخصيص، تخصيص يعني عدم المشروعية. إذا انحسر الوجوب انحسر الواجب، كل قيد وجوب هو قيد واجب، فلا تكون عبادة مشروعة وصحيحة. جيد، هذا هذه النسبة لاحظها الميزناني. قال ثم نلاحظ قاعدة الاضطرار. قاعدة الاضطرار غاية ما تصنع تخصص المفاد المطابق لدليل الحرمة. قاعدة الاضطرار، قاعدة الاضطرار ترفع ماذا؟ ترفع المفاد المطابق للحرمة. وليكن إذا ارتفع المفاد المطابق للحرمة هذا لا يوجب ارتفاع المدلول الالتزامي لدليل الحرمة. المدلول الالتزامي تقييد العبادة. وبالتالي يعني خلافا لتلميذ السيد الخوي يلتزم أنه بسقوط الدلالة المطابقية لا تسقط الدلالة الالتزامية. فمن ثم إذن تقييد دليل الحرمة لمشروعية العبادة يبقى على حاله. لذلك في موارد الاضطرار لا بسوء الاختيار مع ارتفاع الحرمة، لكن يبقى الملاك، لا تكون العبادة صحيحة. دليل العبادة لا يكون مشمولا دليل العبادة لا يكون شاملا لموارد الحرمة، الحرمة التي خصصت، مع أنها خصصت لا يكون مشمولا لها، لأن المدلول الالتزامي لها يقيد. وهذه ظاهرة بغض النظر عن صحتها في خصوص ذا المثال أو عدم صحتها، ظاهرة من نظام الأحكام مع بعضها البعض، ظاهرة فريدة وغريبة، أو غريبة يعني فريدة تستحق التدبر، يلتزم بها الميزانين. مع أن الحرمة ارتفع، يعني كلام الميزة النعيم يقول أن الأدلة الثانوية والقواعد الثانوية لا تعالج كل الآثار في الأحكام الأولية. هذه ظاهرة في أصول القانون مهمة، بغض النظر عن قلت لك صحتها في المورد وعدم صحتها، أصل الفكرة فكرة بديعة في علم أصول القانون، أن القواعد أحكام الثانوية والقواعد الثانوية لا تتصرف، لا تعالج، لا 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 تعالج، لا تتصرف في كل آثار الأحكام الأولية، تعالج بعض الآثار. أيام ظاهرة مهمة، نظرية مهمة بغض النظر عنها صحيحة أو صحيحة في المورد، لها تطبيق ما لها تطبيق لما جرنا عند الميزانية. معذرة أنا ما أستعجل في الطرح، لأنه دي المباحث عندي أهم من اجتماع الأمر، أهم من تسلسل مسائل مباحث الألفاظ، يعني هذه ما وراء الأصول، ما وراء الأصول أهم مما هو ظاهر الأصول، هي البنيات المهمة دي، صناعيات مهمة جدا. لذلك أستوقف المبحث هنا بتعريف اصطلاح معترض أساس الظاهرة، الظاهرة هذه التي يتبناها بجزم الميزة النائني. كيف دي الظاهرة؟ السيد الخويم دي الظاهرة لم يشكل عليها إمكانان، أشكل عليها من زوايا أخرى سنلاحظها. المعالجات الصناعية الفذلكية هي الاستنباط، هي الصناعة الأصولية، وهي الصناعة التي غير مرئية، والصناعة الرقية كذلك. المحمول الثانوي، الأخوان إن شاء الله يتذكرون هذا البحث، ذكرناه في كتاب الشعائر الجزء الأول، أن الثانوية أربعة أقسام، أولية وثانوية أربعة أقسام، وهذه الأقسام الأربعة متباينة السنخ في علم أصول القانون، وقلما يتم التركيز عليها تصريحا بلورة، فضلا عن أن الأعلام لم يدون لها فصلا خاصا، من حالنا تستحق بالعكس. يا ليت هناك من عنده جرأة من الأخوان يدون فهرست لعلم أصول القانون وما وراء، اللي من عنده جرأة، اللي ما عنده جرأة خذ بحث آخر، ما عنده جرأة علمية جيد يدون، هاي من الأبحاث المفروض في فهرست أصول القانون. أقسام الثانوي، الأحكام الثانوية هذه نكتة مهمة جدا هنا، أصلا استعرضنا اليوم من الأول كل مباحث مرتبطة بأصول القانون، منهجية واستنباط ولما جرى باط التقسيم، أصلا عيني دعوفك من الكتابة الروتينية، بس كافي اكتشف ما وراء الأصول، دونه ذاك مهم، بس كافي هذه الجرأة، ما تكون خير بس كافي شوي همة شبابية، شوي شبابية الروح أقصد، مو شبابية المدى المفروض. أي يلا شنو هاي شنو أي. فمن المباحث تقسيم الثانوية، يا أخي هذه هي التي توجب تغطية الشريعة للبيئات المستجدة المستحدثة. أحد الأعلام على كنت تلاقيني قبل أي مدة قصيرة يسيرة، وقال مباحث الماليات متروك الحديث، ها صراحة يعني حتى في الاستفتاء دي الأسواق المالية المعقدة وما أدري شنو، لازم واحد يذكر له حلول، يذكر له موقف شرعي، خميسر كذا. ويوميا ما شاء الله توالد أسواق مالية من نمط جديد وألوان جديدة وتنويعات، قد هي القديمة الحرام لكنها بثوب جديد، هو لازم واحد يكتشف أنها هي نفسها الحرام القديم لكن بثوب جديد، أو لا حلال أو أو أو. المقصود إذن دي المباحث يا أخوان ضرورية مع الأصول القانون، لا بد واحد ما يجمد، ما يحبس نفسه، ما يموت، الميت مو صحيح مو جهن، الحياة جيدة، زين، الأقسام الثانوية ما هي؟ الأقسام الثانوية إما أولي، أولي أولي الموضوع، أولي المحمول. الثاني ثانوي الموضوع، أولي الحكم. هذا المبحث ركز عليه السيد الخميني كثير، حتى تلاميذه ما تبلور لهم مبنى، بس مبنى وضحه في المقاصد المحرمة، في بيع العصير على من يصنعه خمر، وبيع السلاح، اثنين مبحثين. وهذا مبحث جدا مهم، يعني السيد الخميني امرأة ضروري في مباحث فقه السياسة وما ادري كذا والبيئات الجديدة، كلامه صحيح يا اخوي. اذا كان العنوان الموضوع ثانوي، ثانوي يعني زئبقي مترقص، هي ثانوي هي معناته، ولكن المحمول اولي، فانت تسميه ثانوي لو تسميه اولي من نكته مهمه. على كل مبحث حساس وخطير. قاعده الشعائر من هالقبيل، القسم الثاني ليس من قبيل القسم الاول، الا المهم القسم الثالث عكس، الموضوع اولي والمحمول ثانوي. هاي القواعد الخمسة الثانوية من هذا القسم الثالث، بحث مهم. أصلا الفرز والتمييز، الفرزنة والإفراز والتفريز والفريزر بين الأقسام الأربع مهم جدا، تصورا وآثارا ومحمولا. جيد. القسم الرابع وهو خفي الحصول أو الاستكشاف، موضوعي الثانوي الموضوع، ثانوي المحمول، وشنو آثاره. أربعة أقسام ضروري إنسان يضبطها. الآن كلام الميزان النائني هنا كأصول قانون يريد أن يقول أن القسم الثالث ثانوي المحمول، أولي الموضوع، يقول القسم الثالث عندما يعالج الأحكام الأولية لا يعالج كل الآثار، لا يعالج كل الآثار، يعالج بعض الآثار. هذه خلاصة مدعى الميزناني. سير خوي أصل النظرية والفكرة ما يشكل عليها إمكانا، إنما آلية دليلا يشكل عليها في مورد، في المورد نتعرض له إن شاء الله يعني غدا، إنه هذا مسلك الميزان النائني. شوف هذه حتى هذا المسلك كم قاعدة، كم بنية الميزان النائني بنى عليه كي يصور هذا البحث. قضية انقلاب النسبة ذكرت لكم، الثانوي الأولي ماذا؟ تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية وجودا لا حجية. شوف هاي مبنى ثالث، مبنى حساس مات إلى الآن ما لم نستعرضه، لكن هو موجود في كلام الميزان. إذا ركب الميزان النائني أربع ثلاث قواعد غير مصرح بها في علم الأصول، إلا قضية تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية لما صرح بها بلورة، والقواعد أخرى غير مصرح بها في خفايا سطور علم الأصول، هي مهمة، ركبها إلى أن التزم بهذا المبنى كصناعة. على أي حال هكذا الاستنباط ينبغي التدقيق الصناعي التحليلي فيه يكون على كل منضبط. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.